الأسبوع في ملف.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من الأسبوع في ملف نقدمها لكم من إذاعة الشرق، ونستضيف فيها سفيرة دولة فلسطين في فرنسا وعددا من الكتاب والمحللين، ونخصص الحلقة لفلسطين المحتلة من الضفة الغربية التي ترغب إسرائيل بضمها إلى غزة التي تعيش تحت النار، حيث لا تنتهي معاناة هذا الشعب الذي يتحمل القتل والتدمير والتهجير وآخر ما حرر سياسة التجويع. دوليا، وعشية مؤتمر حول حل الدولتين في نيويورك بمبادرة سعودية وفرنسية، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الخميس قراره الاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر أيلول المقبل أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ما استدعى ترحيبا فلسطينيا واسعا من السلطة وحماس، وكذلك ترحيبا عربيا، بينما ندد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بالقرار، واستنكرته أيضا الولايات المتحدة الأمريكية. وردا على كل من انتقد إعلان ماكرون واعتبره أنه يقوي حركة حماس، قالت الخارجية الفرنسية إن اعتراف فرنسا بدولة فلسطين لا يكافئ حركة حماس، بل يؤكد أن الحركة على خطأ. وكتب وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو على منصة إكس: لطالما رفضت حماس حل الدولتين، فباعترافها بفلسطين تقول فرنسا إن حماس على خطأ، وأن معسكر السلام على صواب في وجه معسكر الحرب. ونستهل الحلقة مع سفيرة دولة فلسطين في فرنسا السيدة هالة أبو حصيرة للحديث عن إعلان الرئيس الفرنسي نيته الاعتراف بدولة فلسطين في أيلول سبتمبر المقبل. السيدة هالة أبو حصيرة، بداية، كيف تقيمين الإعلان الفرنسي، وماذا يغير ذلك في المعادلة الدولية، لسيما أن فرنسا من بين الدول الخمس الدائمة العضوية في الأمم المتحدة وليست رقما يضاف إلى دول اعترفت سابقا بدولة فلسطين؟
صحيح، يعني دولة فلسطين وعلى رأسها السيد الرئيس محمود عباس ووزارة الخارجية الفلسطينية رحبت بقرار السيد الرئيس ماكرون بالاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل أثناء أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة والمؤتمر الدولي لتجسيد حل الدولتين. ونرى بأن هذا الاعتراف سيكون اعترافا بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، الحق الغير القابل للتفاوض، وهو اعتراف ومساهمة من قبل فرنسا الدولة دائمة العضوية في مجلس الأمن، مساهمة حقيقية من أجل تحقيق سلام عادل مبني على حل الدولتين، وهو الحل الوحيد القادر على ضمان العدالة، المساواة للشعبين، والأمن والسلام لجميع شعوب المنطقة.
سعادة السفيرة، يعني كيف تعلقين على توقيت هذا الإعلان، لسيما أنه يأتي قبل أيام قليلة من انعقاد المؤتمر الدولي في نيويورك حول حل الدولتين بمبادرة فرنسية وسعودية كما تعلمين؟
صحيح، ويعني بداية نحن نثمن الجهد الكبير الذي بذلته المملكة العربية السعودية من أجل أن تقوم فرنسا بهذه الخطوة التاريخية والاعتراف بدولة فلسطين. ولكن دعني أقول بأن التوقيت يأتي في لحظة يعاني فيها الشعب الفلسطيني من أبشع الجرائم الإنسانية بحق، والجرائم ضد الإنسانية، الجرائم الحرب، وعلى رأسها جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، واستخدام إسرائيل للتجويع كأداة حرب. وفي الوقت أيضا الذي تتنصل اليوم إسرائيل من جميع مسؤولياتها وتقر فرض السيطرة الإسرائيلية وضم الضفة الغربية، هذا التوقيت الذي يجب على الدول أن تتحرك اليوم هي اللحظة للقيام بأفعال، للتوقف عن القيام بالتصريحات، هي اللحظة أولا يعني إجبار التوصل إلى وقف إطلاق نار في قطاع غزة ووقف جريمة الإبادة الحاصلة بحق شعبنا، هو الوقت لفرض إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بما يشمل الغذاء، الماء، الدواء والوقود، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من شعب يباد على مرأة ومسمع العالم أجمع. فكان لابد لفرنسا أن تأخذ هذا الموقف انسجاما مع تاريخها، انسجاما مع القانون الدولي وحق الشعوب في تقرير مصيرها. فلهذا سيكون لهذا الاعتراف مساهمة كبيرة في إحلال السلام، مساهمة كبيرة في أن تفهم إسرائيل بأنها لن تستمر بالتمتع بحصانة كاملة على جرائمها، وبأن المجتمع الدولي يعني أصبح لا يطيق هذه الانتهاكات التي وصلت حد يتجاوز كل منطق ويتجاوز كل يتجاوز الإنسانية والبشرية.
نعم.
يعني هذه اللحظة مهمة جدا لإرسال رسالة إلى شعبنا أيضا بأنه يستحق الحياة، يستحق أن يعترف به ويعترف بحقه في الوجود على أرضه.
سعادة السفيرة، هل تتوقعون أن تساهم الخطوة الفرنسية بدفع دول أوروبية أخرى ذات الوزن الفرنسي للقيام بالمثل؟
هذا ما نأمل، ونأمل أن تقود الخطوة الفرنسية الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين أن تقوم بهذا الاعتراف الذي سيكون مساهمة للسلام، مساهمة من أجل رفع الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني، ومساهمة في أن يتمتع المجتمع الدولي بأقل القليل من المصداقية، المصداقية تجاه شعب أعزل، شعب يجب تأمين حمايته، يجب الاعتراف بحقه في الوجود والعيش بحرية.
نعم. أختم معك بسؤال سعادة السفيرة، كيف تلقيتم ردة فعل إسرائيل على الإعلان الفرنسي؟
يعني لا يفاجئنا رد فعل إسرائيل التي تفعل كل شيء لإفناء الشعب الفلسطيني، سواء من الاستمرار في تطهيره عرقيا والانتهاء بطرده من أرضه. إسرائيل ترفض قيام دولة فلسطين، إسرائيل ترفض النحو نحو السلام. فإسرائيل اختارت للأسف طريق الدم وطريق الحرب وطريق لا رجعة عنه، من حيث انتهاك كامل لكل المواثيق الدولية.
الكنيسة الإسرائيلي صوت يوم الأربعاء بواقع 71 نائبا من أصل 120، وتبنى مشروع قرار ضم الضفة الغربية المحتلة وعدم قيام دولة فلسطينية. وسألنا الباحث السياسي والقانوني الفلسطيني أشرف العكة عن القانوني والسياسي في قرار الكنيسة الذي لاقى إدانة عربية وإسلامية واسعة.
أولا، من الناحية السياسية هو إنهاء كل ما له علاقة بمسار السلام والتسوية، وعمليا يستبق كل التصورات المستقبلية تجاه المنطقة ما بعد اليوم التالي في قطاع غزة، في سياق ما يروج له الرئيس ترامب وشكل من أشكال وضع القضايا الرئيسية، قضايا جوهر الصراع، في مقام المحسوم بعيدا عن كل تلك الاعتبارات التي تفتح سلاما حقيقيا عادلا شاملا في المنطقة. ومن الناحية القانونية هو يعتبر مخالف للقانون الدولي ولقرارات الإجماع الدولي ولمرتكزات عملية التسوية على أساس القرار 242 و3338، والتي كانت تقول بشكل واضح بضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 في إطار المفاوضات الثنائية، وهذا بعد أوسلو. أضف إلى ذلك، هو عندما كانت المرحلة الانتقالية في تسعينيات القرن الماضي كانت قضية الدولة وحدودها والمستوطنات والموارد الفلسطينية هي قضايا قيد المفاوضات المباشرة، هو اليوم يحسمها، ومن الناحية العملية قد حسمها على أرض الواقع، ولكن هو يحتاج إلى تلك القرارات يعني المتحدي بها للإجماع الدولي لمسار حل الدولتين، ويضع الفلسطينيين أمام مأزق سياسي واستراتيجي في إطار طريقة التعاطي مع طائد القوة التي يستخدمها في الضفة العربية وطائفة.
يعني كما تفضلت، على ما يبدو أن الكنيسة حسم الموضوع عشية المؤتمر الدولي في نيويورك حول حل الدولتين بمبادرة فرنسية سعودية يوم الاثنين المقبل.
ولهذا دعنا نقول بشكل هو يستبق المؤتمر الدولي، يستبق الجهود الإقليمية، يفرض واقعا على العالم بهذا الاتجاه. واليوم السؤال الأهم والمركزي، كيف ستتصرف القيادة الفلسطينية مع هذا الموقف. يعني شرعية منظمة التحرير، السلطة الفلسطينية القائمة، الاتفاقات الموقعة، يعني كيف سيتعاطى الفلسطينيون؟ أنا أقول المسألة ليس ما يريد الإسرائيلي وما قام به الإسرائيلي. إسرائيلي على أرض الواقع قام بعشرات الإجراءات وحديث الجانب التي قوضت يعني موضوع حل الدولتين.
الآن إلى الأوضاع في غزة، أوضاع إنسانية لم يسبق لأهل القطاع أن عاشوها، لسيما في حالة تجويع وصفتها أكثر من 100 منظمة غير حكومية حول العالم بالمجاعة الجماعية. أمام هول ما يحصل في قطاع غزة، لم يكن بوسع وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو إلا أن وصف ما يحصل في غزة بالفضيحة، وقال يجب أن تتوقف فورا. أما المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تيرك فاعتبر أن سياسة التهجير الإسرائيلية لأهل غزة والهجمات على دير البلح تزيد من معاناة الفلسطينيين الجوعى. الناطق باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان سمين الخيطان تحدث لإذاعتنا عن الموضوع.
كما قال المفوض خلال بيانه، يعني الفلسطينيون يعانون كثيرا من عدة عوامل. هناك مزيد من البؤس يضاف إلى معاناة الفلسطينيين الجياع عندما نرى الهجمات المكثفة على دير البلح مثلا في قطاع غزة مع أوامر التهجير الإسرائيلية. هذه الغارات الجوية والعمليات البرية حتما ستؤدي إلى مزيد من القتل المدنيين ومن تدمير للبنية التحتية المدنية. مخاطر القتل غير المشروع والانتهاكات الجسيمة الأخرى للقانون الدولي الإنساني مرتفعة للغاية، ذلك بالنظر إلى تركز المدنيين في المنطقة وإلى وسائل الحرب التي تستخدمها إسرائيل حتى الآن. هناك عيادات ومرافق طبية وملاجئ ومطبخ مجتمعي ومستودعات وغيرها من البنى التحتية الحيوية في منطقة دير البلح، وهناك منازل دمرت بالفعل والألاف اضطروا إلى الفرار. خيارهم الوحيد هو الذهاب إلى مناطق أصلاً مناطق أخرى تتقلص مساحتها باستمرار ويتكدس فيها مئات الألاف من المدنيين، مما يجعل من الصعب أو شبه المستحيل محاولة إيصال المساعدات الإنسانية إلى هناك. حتى هذه المناطق هي ليست مناطق آمنة في الواقع. المساعدات الإنسانية تتكدس خارج قطاع غزة على أبواب هذا القطاع، وإسرائيل لا تسمح بإدخالها. عندما كانت الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى توزع المساعدات في قطاع غزة، كان هناك نحو 400 نقطة توزيع مساعدات. اليوم مع ما تسمى بمؤسسة غزة الإنسانية بات عدد هذه النقاط 3 أو 4 نقاط. فيمكن لكم أن تتخيلوا كيف يعني تكون الأعداد الهائلة من الناس التي تتجمهر عند هذه النقاط بهدف الحصول على الفتات.
أما عن وصف أكثر من 100 منظمة غير حكومية حول العالم المجاعة في غزة بالمجاعة الجماعية، فماذا يقول الطبيب ورئيس جمعية بالميد نزار بدران؟
التعريف الأول حسب الـ IPC هذا أنه 20% من السكان يعانون من نقص حاد بالمواد الغذائية، أنه 30% من العائلات لا تجد المواد الغذائية الضرورية لها على الإطلاق في السوق، وأنه شخصين يموتون يوميا من كل 10,000 شخص يوميا بسبب المجاعة. يعني هذه المعلومات تنطبق على الوضع بغزة وتزيد، يعني الأوضاع بغزة أسوأ بكثير من هذه المقاييس، وتعدي هذه المقاييس وما يسمى يعني المجاعة من المجاعة الكبيرة. في تعريف آخر المجاعة وهو أنه عدم يعني نقص الحصول على المواد الغذائية لفترة طويلة من الزمن لمجموعة من الناس بشكل حاد، وهذا الوضع أيضا هذا التعريف الآخر يطبق على 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 الشعب الفلسطيني. يعني الوضع واضح، يعني الأطباء الفلسطينيين نفسهم أطباءنا نحن الذين يشاركوا بالعمل، يعني واضح جدا المعلومات التي يقدمونها الأطباء والكوادر الطبية نفسها لا تجد ما تأكل. رئيس مدير مستشفى الشهداء الأقصى يعني صرح أمس إنه لم يعد هناك حتى ولو وجبة واحدة للمرضى يوميا في المستشفى.
كانت هذه حلقة الأسبوع في ملف قدمناها لكم من إذاعة الشرق خاصة بالشأن الفلسطيني. شكرا لكم على حسن إخلاصكم واستماعكم. أترككم بحفظ الله وإلى اللقاء.
الأسبوع في ملف.